أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك أن الفصل المقوم لبني البشر شيء يرتبط بالتفكير، إلا أن التفكير له أساليب متعددة متنوعة، قد تختلف من شخص إلى آخر، والأساليب التفكيرية التي يمارسها بنو البشر يمكن تصنيفها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ولنطلق عليها اسم أساليب التفكير العشوائي، والمجموعة الثانية فلنطلق عليها اسم أساليب التفكير المنظم في مقابل العشوائي. وأساليب التفكير العشوائي كثيرة، في بعض ما نقل عن المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه فيه إشارة إلى نوع من أنواع أساليب التفكير العشوائي، كما يستفاد ذلك من قضية طمره للبئر عندما وصل إلى مبحث نجاسة البئر واحتياجه إلى النزح، فإنه قدس سره بهذا الفعل، يريد أن يخرج عن أسلوب من أساليب التفكير العشوائي، وبالاصطلاح الحصري يقال لهذا الأسلوب أسلوب التفكير العاطفي. هذا الأسلوب يبتني على عنصرين: العنصر الأول الانطباع، والعنصر الثاني الميل والرغبة. أما العنصر الأول وهو انطباع فهو في الواقع نقطة الانطلاق في هذا الأسلوب من التفكير، بمعنى أن المفكر على أساس هذا الأسلوب ينطلق من انطباعاته الأولية التي يكون قد كونها مسبقا ولو من دون برهان وإثبات. هذا كثير ما يحصل حتى في البحوث الفقهية، لاحظ، وإن شاء الله في المستقبل نأتي ببعض النماذج، بتلاحظ أنه بيكون الفقيه باني على أن الحكم الشرعي هو كذا والفتوى هي الوجوب أو الحرمة أو أي شيء آخر، إما نتيجة لكون هذه الفتوى هي الرأي السائد، هو الرأي المشهور، فينطلق من هذا الانطباع ليجير الدليل لصالح هذا الانطباع. وهذا نماذج، له نماذج كثيرة، يعني تتعجب فقيه كبير مثل هذا الفقيه يأتي يحمل الرواية على هذا المعنى ويحاول أن يرقع فيها إلى أن يستنتج هذا المعنى. هذا كله ناتج من هذا الانطباع القبلي والموقف القبلي الذي أخذه ولو من دون استناد إلى دليل. قد يقع أي إنسان في هذه المسألة. فيصبح الباحث فقيها أو أصوليا أو متكلما أو فيزيائيا أو غير ذلك من أنواع العلوم، يصبح أسيرا لهذا الانطباع ويأخذ العقل حينئذ إجازة، ويصبح هو المسير، ويصبح المسير هو الانطباعات القبلية لدى المفكر عن الموضوع أو الفكرة أو النظرية أو الظاهرة، لا يختص فقط بالفقه والأصول، ويتحول هذا الانطباع شيئا فشيئا إلى عنصر مقاومة وممانعة تجاه الأدلة الأخرى. بعد لا يتقبل الأدلة الأخرى وينطلق لإبطالها لوجود هذا الانطباع القبلي عنده. وأما العنصر الثاني الذي يرتبط بالميل والرغبة، وهذا هو العنصر الذي سد المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه باب عدمه أو باب وجوده، عندما ماذا فعل؟ طمر البئر. يريد أن ماذا يقول؟ أنه لا أريد أن ميلي ورغبتي أن أحكم بعدم النجاسة، لأنه إذا حكمت بالنجاسة فهذا البئر يصبح معرض للنجاسة، ومشكلة تطهير البئر تحتاج إلى اثنين يتراوحان عليه يوما وليلة، وفي بعض الأحيان أكثر أقل، مهم فيه تكلفة مالية، فيه تعطيل للاستفادات من هذا البئر، فرغبتي أن يكون هذا البئر محكوما بماذا؟ بالطهارة، فسد هذا الباب. إذن الميل والرغبة حتما له أثر في النتيجة التي يحصل عليها الإنسان.
يقوم بالطهارة يسكر البئر على الناس.
نعم.
أغلق البئر على الناس يعني.
لا هو بئر الملك الشخصي لأنه البئر على الناس. ف مما لا شك فيه أن الميل والرغبة كثيرا ما يكون له دورا في اتخاذ القرارات وإبداء النتائج. فالمفكر على أساس الأسلوب العاطفي ينطلق من قبلياته المسمات بالانطباعات، وإن لم تكن موضوعية، وتؤثر فيه رغبته وميوله الشخصية. هذا نموذج واحد مما يدخل في المجموعة الأولى، وهي ماذا؟ أساليب التفكير العشوائي. وأما المجموعة الثانية فهي أيضا كثيرة، أقتصر على عناوين بعض أساليبها، لا نريد ندخل فيها. منها التفكير العلمي، ومنها التفكير الإبداعي، ومنها التفكير النقدي. هذه الأنواع الثلاثة من أهم أساليب التفكير المنظم، وهي كلها تندرج تحت جنس وهو التفكير المستقيم بشرط شيء. تختلف في هذا بشرط شيء ما هو. واضح الكلام؟ لا نريد ندخل في ذلك. أسلوب التفكير العلمي له مميزاته، من أهم مميزات التفكير العلمي ما يسمى بالتراكمية، أي جدا الواحد يطلع عليها. التراكمية، شوف مرة أنت تبني بيوت بطريقة أفقية، هذا نوع من التراكم، لكن تراكم ماذا؟ عرضي وأفقي. مرة هناك تبني بناية تضع فيها كل من تحتاج إليه في الإسكان، هذا تراكم ماذا؟ عمودي. التفكير العلمي يعتمد على التراكم العمودي لا على التراكم الأفقي. يعني ليس المهم والله عندنا أنه في زمن الشيخ الطوسي كانت المسائل المبتلات في الفقه 100 مسألة، الآن صصارت المسائل المبتلات 1000 مسألة. هذا يخضع للواقع الخارجي لا لنوعية التفكير، هذا التراكم أفقي ليس مهما. المهم عندنا التراكم العمقي، التراكم العمودي، هذا هو المهم في التفكير العلمي. يعني مثلا كانت هذه المسألة البدائية سطحية تبحث، الآن صارت تبحث ماذا؟ بعمق أكثر. فمن أهم مميزات التفكير العلمي التراكمية، من أهم مميزاته التجرد، هذا التجريد اللي استعمله شيخ المظفر في المنطق. شيخ المظفر في المنطق ما جاء قال لك نقيض كل إنسان، نقيض كل إنسان حيوان، بعض الحيوان ليس، بعض الإنسان ليس بحيوان، وإنما قال لك كل، إذا كان كل باحة ماذا؟ فبعض حا، بعض باء ليس بحاء. هذا التجريد ليش؟ لأنك إذا ما تجرد قد يقال أنه في خصوصية للمثال، أنه إذا كان إنسان الأمر كذلك، أما إذا صار شيء آخر الأمر كذلك. فالتفكير العلمي يبتني أيضا على التجريد. هناك بعض المميزات الأخرى للتفكير العلمي لا يهمنا، لأن نريد أن ندخل في أي شيء في التفكير النقدي. بعد هذه الإطلالة السريعة على أنواع التفكير، يتضح لنا أن هذه الأنواع لا تنظر إلى النتائج، فالتفكير العشوائي مثلا لا ينشأ من خطأ النتيجة، والتفكير وأساليب التفكير المنظم لا تنشأ من صحة النتيجة. قد ينعكس الأمر، قد يكون في التفكير العشوائي النتيجة صحيحة، وفي التفكير المنظم النتيجة ماذا؟ خاطئة. وذلك لأن العشوائية والتنظيم يرتبطان بالأسلوب الحاكم على التفكير. نعم، الغالب في التفكير العشوائي أن يوصل إلى نتيجة خاطئة، والغالب في التفكير المنظم أن يوصل إلى نتيجة صحيحة. والعشوائية قد تكون في المقدمات بطريقة متعمدة، وهذا ما يصطلح عليه في المنطق بالمغالطات. وعموما إذا لم يكن هناك ملازمة بين المقدمات بحسب ذاتها من جهة، وبين المقدمات والنتيجة من جهة أخرى، فهذا يكون من التفكير العشوائي. غاية الأمر أن عدم اللزوم قد يكون بينا وقد يكون خفيا، ففي المستوى الثاني وهو الخفي يحتاج إلى تفكير نقدي لكي يكتشفه. واضح؟ إذن صار في ترابط بين التفكير النقدي وأساليب التفكير العشوائي. تحتاج لفك هذه العشوائية إلى تفكير نقدي. مرة تكون مثلا عدم الملازمة بينة، كما لو قلت مثلا هذا المثال باب الفكاهة يذكرونه، أنه العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فعلي أمير المؤمنين عليه السلام، التفتنا ولا ربط بين النتيجة وبين المقدمة، وهذه بينة لكل أحد. ومرة لا يكون الأمر كذلك، لا تكون بينة. مثلا كما لو قلت الإنسان وحده ناطق وكل ناطق حيوان، تنتج الإنسان وحده حيوان، هذه ليست بينة، تحتاج إلى تفكير نقدي لكي نكتشف الخلل الموجود. وأنت تقول الشكل الأول يشترط فيه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى والصدق، الصغرى موجبة، الإنسان وحده ناطق، الصغرى موجبة وصادقة لأن غير الإنسان ليس بناطق، فالإنسان وحده ناطق. الكبرى كل ناطق حيوان، كلية الكبرى، الكبرى كلية وصادقة، كل ناطق حيوان. فشروط الهيئة موجودة، شروط المادة وهو الصدق موجودة، تكرر الحد الأوسط ناطق في المحمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، نحذف ناطق ماذا يحصل عندنا؟ الإنسان وحده حيوان، النتيجة كاذبة. ما هو الذي أوصلنا؟ فهذه القضية ليست بينة، تحتاج إلى تفكير نقدي لنكتشف هذه المغالطة الموجودة فيها. نعم سيدنا، عجبتك الفكرة؟ كيف نحل الإشكال؟ إن الصورة هي عبارة، هذا ما يسمى بدمج المسائل في مسألة واحدة، وهذا حتى في البحث العلمي جدا مهم. أن يقال أحد علماء النفس في أمريكا، وهذا متخصص في الإحصائيات والاستبيانات، هو عالم نفسي ويعتبر استبياناته يعني من قبيل إذا قالت حذامي قولا. فهذا عمل استبيان من المرضى الذين يأتون إليه، فوصل إلى هذه النتيجة. المشكلة التي كان يبحث عنها ما هي؟ ما هي علاقة التدين بالاضطراب النفسي؟ وصل إلى نتيجة من الاستبيانات، من العينة التي أخذها والشرائح التي طبق عليها الأسئلة، وصل إلى هذه النتيجة أن التدين موجب للاضطراب النفسي، فاعتبرتها الكنيسة أن هذه حملة ضد الكنيسة وكذا وإلى آخره. جاء بعده شخص آخر قال أصلا أنت قلت التدين، علاقة التدين بالاضطراب النفسي. خب ما التدين على قسمين، عندك تدين إن وجدنا آباءنا، طبعا هو ما عبر بهذا، عالم غربي، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني تبين وراث، تدين وراثي. وعندنا نوع من التدين لا ينطلق من فكر، التفتنا؟ فحينئذ جعل، قام باستبيان آخر، فصل الشرائح والعينات عن بعضها البعض، هذه متدينين وراثة وهؤلاء متدينين عن قناعة وعن فكر. تبين أن الأول موجب للاضطراب النفسي، الثاني غير موجب للاضطراب، فالنتيجة تختلف من خلال دمج المسائل في مسألة. الإنسان وحده ناطق عبارة عن ماذا؟ عن مسألتين، عن قضيتين. الإنسان ناطق ولا شيء من غير الإنسان بناطق، وهذه قضية سالبة، فالصورة كانت تتضمن قضية سالبة لأنه وحده من أدوات القصر، والقصر ينحل إلى قضيتين، ولذا قالوا القصر فيه إيجاز. أنا عندما تقول إنما زيد شاعر، يعني زيد شاعر وزيد، لا إذا كان على حسب قصر موصوف على صفة بلي، فتنحل إلى قضيتين.
أنتم ذكرتون أن هو التفكير السليم يتعلق بجانب الهيئة، صحيح؟
نعم.
الآن هي فهم الملازمة نظرية أو لا يتعلق بجانب المادة، ففي مسألة الهيئة المادة يعني؟
طبعا يعني بالنتيجة ليست هيئة في الهواء نبحث عنها.
أدري يعني الواحد إلا تفكير نقدي صحيح، لكن ما يقدر يكتشف بطلان الملازمة، لأن تتعلق الملازمة بين المقدم والتالي.
بالنتيجة هذه الأساليب وهذه الهيئات التي وهذه القواعد التي سوف نذكرها لابد أن تنطبق على مواد، يعني مثل هذا الذي الإنسان الذي يدرس فن الخطابة، فن الخطابة أسلوب صح؟ يصبح بفن الخطابة كيف متى يحرك يديه ومتى يقف ومتى يتنفس ومتى كذا ممتاز نظريا، لكنه ما عنده مادة يضع فيها
قالب،
ما عنده، هي عبارة عن قالب. فهذه القواعد هكذا، أنت عندما تريد أن تدرس، استفدنا عندما نقول الشكل الأول، الشكل الأول أسلوب وهيئة، عندما نريد أن ندرسه نريد أن ندرسه في قالب، في مادة معينة. في كليهما يرتبط. نعم. بعد هذا الاستعراض المختصر لبعض أنواع التفكير نسأل التساؤل التالي ليتبين لنا أهمية التفكير النقدي في الدراسات الحوزوية على وجه الخصوص. وهذا السؤال عبارة عن أنه ماذا لو تخلى الباحث الاجتهادي عن التفكير النقدي؟ هذا السؤال في الواقع يتضمن مغالطة، لأنه بتخليه عن التفكير النقدي سوف يخرج عن كونه باحثا اجتهاديا. ومن آثار ذلك يكثر الوقوع في الخطأ أولا، يقبل بالأدلة والنظريات المطروحة في أي بحث من البحوث، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوعه في التناقض. في مقابل ذلك، لو تسلح بالتفكير النقدي سوف يميز بين الآراء المطروحة ويختار ما هو الصواب منها، أو يبطلها بأجمعها ويختار شيئا جديدا. فإذا التفكير النقدي شيء من صميم البحث الاجتهادي، فإذا انفصل عنه سوف يزول الموضوع، لا يبقى بحث اجتهادي. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أن الغاية من التفكير النقدي ليس هو إبطال ما يعرض على الباحث، وإن كان هذا نفس النقد، هذا التعبير بالنقد في العرف يعطي هذا المعنى، وإنما الغاية من التفكير النقدي بعد قراءة الفكرة هو الوصول إلى صحتها أو سقمها عن طريق أسلوب التفكير النقدي. وبشكل عام يوجد مجموعة من الخصائص والسمات للمفكر النقدي. السمة الأولى يتميز بالحساسية وعدم تصديق الشائعات والأخذ بالمشهورات التي لا أصل لها. عنده حالة من الحساسية العالية، كيف مثلا الآن هذه السيارة التي يضعون لها هذا الدوست جير، مرة يرفعون الحساسية بحيث أنه إذا جاءت ريح تعطي صوتا، ومرة لا يخفضون الحساسية بحيث إذا سرقها السارق لا تعطي صوتا. صاحب التفكير النقدي الحساسية عنده مرتفعة ضد ما هو حق وما هو شائع. من جملة السمات للمفكر النقدي أن المفكر النقدي يتقبل على مستوى الطرح مطلق الأفكار والاتجاهات والمدارس، لأنه الذي يرفضها في مقام البحث العلمي، عم نتكلم ما عم نتكلم بكتب الضلال والفتوى وكذا، لا في مقام البحث العلمي، في مقام البحث الاجتهادي، لأن الذي يرفض الاتجاهات والمدارس ولا يتقبل الاطلاع عليها، والذي لا يكون متسلحا بأسلوب التفكير النقدي فيخاف أن تؤثر فيه. من جملة السمات التي يتميز بها أيضا المفكر النقدي هو قدرته على التحليل، وهذا إن شاء الله ما سوف نركز عليه في البحوث المقبلة، خصوصا في الفقه والأصول. شوف الآن نضرب مثالا على ذلك. أنت قرأت المنطق، والذي يطرح نظرية صاحب كفاية في الفقه في الأصول الشيخ الأنصاري أيضا قرأ المنطق، لكن نعرف أن غالب الأدلة والأفكار التي تصاغ في الفقه والأصول غالبها تكون على طريقة الأقيسة المضمرة. يعني في البحوث العلمية الخطاب العلمي عادة مش خطاب مثلا لمبتدئ نأتي نقول له هذه الصغرى وهذه الكبرى وهذه النتيجة ونصل هكذا، في الأعم الأغلب هي أقيسة ماذا؟ مضمرة. والإضمار طارة يكون بحذف مقدمة، طارة يكون بحذف قياس يبتني عليه هذا القياس الموجود، التفتنا. فإذا لم يكن المفكر النقدي له قدرة على التحليل وإرجاع الشيء إلى أصله، لا يستطيع أن يبت في المطلب أنه صحيح أم خطأ. فالمفكر النقدي لابد أن يتميز بهذه الميزة، أن يكون عنده قدرة على تحليل هذا الشيء. أصلا أول خطوة في التفكير النقدي كما سوف يأتي هو إرجاع الفكرة والدليل إلى أصله، والأمثلة على ذلك سوف نطرحها إن شاء الله. وإذا تتذكرون في الرسائل وفي الكفاية في بحث التجري، عندما يطرح لنظرية للفاضل السبزواري يثبت من خلال هذا الدليل أن المتجري لابد أن يستحق العقاب، ويأتي بأنه عندنا اثنان كل واحد قطع بخمرية السائل الذي أمامه ويعلم بأن شرب الخمر حرام، فالكبرى وهي أن شرب الخمر حرام منجز عليه، والصغرى اللي هي أن هذا الخمر أيضا منجز عليه لأنه وصلت، فلا بد أن ماذا نفعل؟ إما وشربه ف فإما أن نعاقبهما معا وهو المطلوب، وإما أن لا نعاقبهما معا ولا يعقل أن لأن أحدهما عاصي، وإما أن نعاقب المتجري ولا نعاقب العاصي، هذا أيضا عدم عقاب العاصي خلاف الإجماع، وإما أن نعاقب العاصي ولا نعاقب المتجري، هذا أيضا باطل. ليش؟ لأنه يناط العقاب حينئذ بأمر غير اختيار. إذن أبطلنا الشق الثاني والثالث والرابع. طيب حتى أنت تناقش بهذا الكلام لابد أن تعرف أن هذا الدليل ما هو أصله. بعد أن تعرف ما هو أصل الدليل تأتي وتقول هذا الدليل اللي عرفت أصله ما هي شروطه، ثم بعد أن تعرف الشروط هل الشروط تنطبق على المقام أو لا تنطبق. هذا هو أسلوب التفكير النقدي. إذن إذا لم يكن عند المفكر النقدي قدرة على التحليل سوف يسلم بالأمور أو يرفضها بدون أي دليل. التفتنا؟ فمن أهم صفات المفكر النقدي القدرة على التحليل، ومن أهم مظاهر القدرة على التحليل ماذا؟ قدرة على إرجاع الشيء إلى أصله. يعني جدا مهمة أن نرجع هذا الدليل إلى أصله. ما هو نوع هذا الدليل؟ إذا لم نعرف نوع هذا الدليل كيف نناقش؟ كيف نقبل؟ بقية البحث إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. غدا شهادة.